السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا، فما هي الحكمة من خلق الإنسان؟ فسأل ذلك الشاعر فقال: جئت لا أعلم من أين، ولكنني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. سبحان ربي. فظهر حقيقة هذه الحياة عند الموت، فإذا جاء الموت انكشفت حقيقتها، ينظر إلى ما مضى من عمره فلا يجد لها قيمة، ويعرف عندئذ أن الحقيقة الباقية هي التي سيقدم عليها. عندئذ يتساءل: لماذا خلقت في الدنيا؟ يسأل لماذا دخل إلى الدنيا؟ لكن متى؟ يسأل ذلك عند خروجه. أي غفلة كان فيها هذا الإنسان؟ فعلا، وليعلم كل عاقل أننا قد خلقنا لحكمة، وليس كما يظن الجاهلون أننا خلقنا عبثا. تأمل إلى كل جزء من أجزاء جسمك ستراه محكما، وسترى شهادة علماء الطب يحدثونك عن علم وظائف الأعضاء، فما من عضو إلا وله حكمة. وسيحدثك الأطباء أن كل عضو من أعضاء جسم الإنسان مرتبط بالكل، فما أحكمت المعدة ولا أحكمت الأمعاء إلا من أجل أن توجد جهازا كاملا هو الجهاز الهضمي، وما أحكم خلق الجهاز الهضمي إلا من أجل أن يقوم بوظيفة ضمن جسم الإنسان ضمن هذا الكيان بأكمله. هكذا كل عضو، أفيكون الجزء محكما وله وظيفة، ثم يكون الكل بدون إحسان وبدون وظيفة؟ سبحان ربي. فهناك حكمة، لا شك في ذلك، لأن كل شيء من خلقنا محكم. ولكن هذه الحكمة غابت عنا، لماذا تغيب عنا؟ لأنها تختفي في نفس الخالق سبحانه وتعالى. أرأيت لو جئت بجهاز إلكتروني معقد غاية التعقيد وأردت أن تعلم الحكمة منه، كيف السبيل لكي تعرف الحكمة من هذا الجهاز المعقد الثمين الغالي؟ أن تتصل بالذي صنع أو بمندوبه الذي أبطله، فعندئذ تعلم الحكمة من هذا الجهاز وإلا تستفسده. والإنسان لم يتمكن الإنسان بعد أن يعرف أسرار تركيبه، هو يسأل نفسه: هذه الروح ما هي؟ ما حقيقتها؟ الحق ما حقيقتها؟ كيف أعرف؟ كيف أفهم؟ أسرار كثيرة لا يزال هذا الإنسان يجهلها من نفسه، فأنى له أن يعرف الحكمة من خلقه ووجوده؟ فلا سبيل إلا أن يتصل بالذي خلقه وأن يعرف خالقه. بعض الناس يتعجل ويحدد لنفسه هدف، هذا يقول أنا أكون زعيما، هذا يقول أنا أكون قائد عسكري، وهذا يقول حكمة من خلقي أني أجمع الأموال، وهذا يقول يجعل هدفه من حياته أن يكون صاحب درجات عالية في الجامعات ويكون شهيرا ويكون. أحقا هي هكذا الحكمة؟ هي هكذا متعددة ومتنوعة؟ إن حكمتنا ترتبط بخلقتنا، وخلقتنا واحدة، جسمك وجسمي وجسم الملك والزعيم والوزير والقائد والطبيب والضابط ترتيب واحد، نفوسنا بسنن واحدة، كلنا نحب ونكره وكلنا نخاف ونطمع، الترتيب النفسي الترتيب البدني واحد، فالحكمة يجب أن تكون واحدة. فلا ينفع أن نصطنع لها أهدافا وأن نقضي حياتنا من أجل تلك الأهداف المصطنعة المزورة غير الحقيقية. وإلا لماذا نموت؟ هذا قد أصبح زعيما لماذا يموت؟ وهذا قد أصبح عالما من كبار، لكن لماذا يموت؟ لو كان خلق من أجل أن يكون عالم ومن أجل أن يكون زعيم ومن أجل أن يكون ماما، لأنه حقق حكمة وجوده. إننا قد خلقنا لحكمة، ولابد أن تكون هذه الحكمة واحدة من خلق كل إنسان على وجه الأرض، لأن التركيب واحد. وكذلك لا تتغير هذه الحكمة من جيل إلى جيل، فالبشرية كلها من وجودها يخضع لحكمة واحدة، حكمة واحدة الجميع. فخلقتي وخلقتك في جيلنا هي نفس خلقة الذين عاشوا قبلنا بمئات سنة وقبل ألف سنة وقبل آلاف السنين، هي الترتيب ما تغير والخلقة ما تبدلت. لذلك يجب أن تكون حكمة واحدة. فهنا حاول الناس أن يبحثوا، فالطريق الوحيد لمعرفة هذه الحكمة هي أن يتصلوا بالذي خلقه. وفي الحقيقة مع أنها في غاية التعقيد على من يريد أن يبحث عنها في غير طريق الطبيعي لمعرفتها، مع ذلك فهي في غاية الأفضل. فعد الحكمة من أي جهاز؟ الحكمة من القلم يحددها الذي صنع القلم، الحكمة من السيارة يحددها الذي صنع السيارة، من الطائرة، من أي غواصة، من أي شيء، من أي آلة، الحكمة منها، من الذي يحددها؟ الذي صنع. أما السؤال الثاني وهي تعمل وفق مراد الذي صنعه، إذن الحكمة من القلم هو أن يعمل على مراد الذي صنعه، ومن السيارة أن تعمل على مراد الذي صنعها، ومن الطائرة وهكذا. إذن الحكمة من خلقي وخلقي هي أن نعمل أنا وأنت وهو وهم على مراد الذي خلقنا وأوجدنا. هل هو الحكمة؟ معقول يخلقنا لنعمل على مراد غير مرادي، على غير مرادي سبحانه؟ الحكمة واضحة، لأننا خلقنا في هذا الوجود وجئنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نعمل على مراده جل وعلا. عملنا على مراده اسمه العبادة، اسمه العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الفكرة غير قابلة للتعديل، غير قابلة للتغيير. تأمل، هل يمكن أن تغير الفكرة من عينك؟ أحد يقول أنا ما أريد تكون العين للنظر، أنا أريد أن أغير الحكمة منها. يقول له لا تستطيع، هي ركبت من أجل أن تنظر، لا تستطيع أن تغيرها تجعلها تأكل منها. ولا أحد يستطيع أن يغير الحكمة من أذني، يقول لا أنا أغير الحكمة من أذني أجعلها أمس. يا أخي هي منذ خلقتها خلقت لغاية حددها الذي خلقه والذي صنعه. هكذا أنت بأثغلك، أنت بأكملك خلقت لغاية حددها الذي خلقك، لا تستطيع أن تغيرها ولا تستطيع أن تغيرها، لا تستطيع إلا أن تسير فيها وتحققها، وهي أن تعمل على مراده جل وعلا. وقد بين الله ذلك فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والذين يبلغون لنا أحكام وتفاصيل هذه العبادة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أيدهم الله بالبينات وبالمعجزات، وقد مر بنا بينات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فلذلك نحن نتلقى منه التوجيه ونحن على ثقة ويقين واطمئنان لأنه الرسول الذي بعثه الله إلينا. رسول الله إذن هم الذين يبلغون ما يريد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، كل من زرع له فكرة في رأسه أو يخطأ لغير الله جل وعلا، إنما هو يطغى بفكرته أو يطغى بصنمه ووثنه أو يطغى بمعبوده الجديد، لأن كل غير الله مخلوق لله، فأن تعبده وأن تترك عبادة الله فقد رفعت هذا المعبود من مقام العبودية إلى مقام الألوهية، فهذا طغيان وتجاوز بالحد وهذا طاغوت. والإيمان الكامل هو أن نكفر بالطاغوت وأن نعبد الله جل وعلا. كل من أراد أن يعبد من دون الله نكفر به ونعبد الله وحده لا شريك له. هل الدنيا سننها قوانينها أو بلغة المهندسين قد صممت لتتناسب مع وظيفة خلقنا فيها، وهي أنها دار ابتلاء وامتحان لموضوع العبادة؟ الآن جئنا المطلوب أن نعبد الله، لكن هذه العبادة ما الغاية منها؟ رتب الله عليها جزاء وثوابا. وإذا هي دار لابتلاء هذه الطاعة وابتلاء هذه العبادة. فسنن الله جل وعلا في هذه الدنيا قد هيئت لتحقيق وظيفة وجودنا عليها. جئنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نبتلى ونمتحن في موضوع العبادة. فالله يقول لنا: إن أطعتموني وأطعتم رسلي وحققتم العبادة أعطيكم الجنة. عظيم. كل من يضع له فكرة في رأسه أو يخطأ لغير الله جل وعلا، إنما هو يطغى بفكرته أو يطغى بصنمه ووثنه أو يطغى بمعبوده الجليل، لأن كل غير الله مخلوق لله. فأن تعبده وأن تترك عبادة الله فقد رفعت هذا المعبود من مقام العبودية إلى مقام الألوهية، فهذا طغيان وتجاوز للحد، وهذا طاغوت. والإيمان الكامل هو أن نكفر بالطاغوت وأن نعبد الله جل وعلا. كل من أراد أن يعبد من دون الله نكفر به ونعبد الله وحده لا شريك له. هل الدنيا سننها قوانينها أو بلغة المهندسين قد صممت لتتناسب مع وظيفة خلقنا فيها، وهي أنها دار ابتلاء وامتحان لموضوع العبادة. الآن جئنا المطلوب أن نعبد الله، لكن هذه العبادة ما الغاية منها؟ رتب الله عليها جزاء وثوابا. وإذا هي دار لابتلاء هذه الطاعة وابتلاء هذه العبادة. فسنن الله جل وعلا في هذه الدنيا قد هيئت لتحقيق وظيفة وجودنا عليها. جئنا إلى هذه الدنيا من أجل أن نبتلى ونمتحن في موضوع العبادة. فالله يقول لنا: إن أطعتموني وأطعتم رسلي وحققتم العبادة أعطيكم الجنة وأثيبكم حياة أبدية، وإن عصيتم فإن هناك دار أخرى وهناك منزلة أخرى هي نار جهنم هي معدة للكافرين. ولكن تفضل ادخلوا هذه الدنيا، إنها دار ابتلاء وامتحان واختبار لكم، هل تعبدون أم تعصون؟ ثم زين لنا هذه الدنيا وجملها في أنظارنا وزين لنا الآخرة وجعل هناك طرق للفوز بزينة الدنيا هي وفق دين الله، ولكن للذي لا يريد أن يسلك هذا الطريق وتشغله بهرج الدنيا وشهواتها يريد أن يصل إليها على غير طريق الله جل وعلا. فالدنيا مزينة والإنسان طماع يريد أن يحقق أكبر قدر من ذلك، لكن الشريعة الدين تقول له: لا، خذ وفق هذا الطريق وفق هذا النهج وفق هذا المنهج ولك الدار الآخرة وهي أعظم. فزين الله الآخرة في أنظار المؤمنين، زين الله الآخرة في كتابه والوحي الذي جاءنا من عنده، وزين الدنيا أمام أنظارنا وعيوننا وهنا للبتلاء. فإن كان الإيمان قويا آثر العبد ما عند الله جل وعلا وأطاع الله وصبر على تلك الطاعة، وإن كان الإيمان ضعيف فمن الناس من يعرض الله على حرب، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهي دار ابتلاء وامتحان. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ضربا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. زين للناس، هذا التزيين الذي أشرت إليه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم تأمل كيف أن هذه الدنيا صيغة للابتلاء والامتحان. عندما تدخل إلى الدنيا أنا وأنت والملوك والرؤساء والكل ندخل إلى الدنيا عرايا لا نملك شيء، ثم نعطى نعطى من المتاع ومن العلم ومن الجاه ومن القوة، استخلف على ما شاء الله يستخلفها. فإذا ما تصرفنا فيها 40 150 70 80 100 سنة جاء الوعد، سلم سلم الولاء، ها سنخرج من الدنيا عرايا لا نملك شيئا كما دخلنا فيه. سبحان الله، دخلنا لا نملك شيء، خرجنا لا نملك شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن ليس هنا سؤالان، سؤال أعطانا الله جل وعلا هو سيقولها منا، فما قصد أن يملكنا تمليكا أبدية، أعطانا لتمليك مؤقت لأنه أخذها بعد ذلك، ثم لماذا أخذها منا وقد أعطانا؟ أشهد واحد فقط، هو أعطاك يبتدي كشف القضاء. عندما يعطيك وليس القصد الإعطاء والتمليك، ويسلب منك وليس القصد إظهار القوة، لأنه أصلا ما كان معك شيء هو الذي أعطاك، فهو أعطاك ولا يقصد التمليك، وسلب منك ولا يقصد السلب. مثل المقصود ما الابتلاء والامتحان. ألست ترى أن الطالب يدخل الامتحان وخاصة في الكليات العملية فيعطى الأجهزة ويعطى الأوراق ويعطى كذا وما يتصرف يسلم امشي. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. ولكي يتحقق هذا الابتلاء والامتحان فالله يقلب القلوب على أحوال متعددة لتنكشف حقائقها، فيبتلينا بالخير والشر. فمن الناس من يفرط في الشدائد لأن عنده شكيمة وبطولة وحمية، لكن من الناس من لا يفرط فتبدلت بالشدائد إلى رخاء ومال وقوة وصحة وشهوات وأهواء. فلذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بشدائد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يمثل الله فيمثل ويستخلف، فعل الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وإلى هذا تشير الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنت تحتاج لهذا وهذا يحتاج إليه وهذا أقوى من هذا وهذا أضعف من هذا وهذا، للابتلاء سنن الحياة كلها من أجل تحقيق ذلك الابتلاء. ثم هذا الابتلاء أخذ صورة استخلاف وتمثيل في هذه الأرض. فترى هذا الإنسان يتصرف وكأنه السيد وكأنه المالك وكأن كل شيء بيده، لكن في الحقيقة ليس هو المالك الحقيقي. هل تملك لحما أو شحما أو دما أو عظما؟ هل تملك سمعك أو بصرك؟ هل تملك أولادك؟ هل أنت أوجدت ماءك وهواءك أو أرضك وسماءك؟ أنت لا تملك شيء، ولكنك تتصرف وكأنك المالك. إذن مثالك كمثال صاحب عمل في مصنع أو مزرعة أو في متجر، هو ليس المالك لهذا المتجر وليس المالك لهذا المصنع، ولكنه يتصرف كأنه المالك، يجي يبرم الاتفاقيات ويبيع ويشتري ويصدر الأوامر للعمال. تسأله هل أنت المالك؟ قال لا، لكنك تتصرف كما تتجرب. ها لا، إذا لست المالك وتتصرف كما تريد معنى ذلك أنت مستخلف. إذا أنت مستخلف من خلال المالك الحقيقي، هذا الإنسان يتصرف وكأنه السيد على هذه الدنيا. إذا هو مستخلف لأنه ليس المالك، لأنه ليس الذي أوجد كل هذه الأشياء، فهو إذا مستخلف في هذه الدنيا. ولكن هذا المستخلف يتصرف كيف نشأ في نفسه؟ لا، مدير المصنع، مدير المزرعة، مدير المتجر لو الحق أن يتصرف فيما وضع تحت يده، لكن هو يخضع لأوامر الذي استخلفه. وكذلك هذا الإنسان يتصرف في هذا المركون وكأنه سيد فيما بين يديه، لكن هو يجب أن يخضع لأوامر الذي استخلفه ومن كله. نقول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول: فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سبحانه وتعالى. هنا قال تعالى: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا هو يستخلفكم لينظر كيف تعملون كيف تعملون في الحقيقة. ثم يأتي الموت. ثم أخرج أنا رئيس، أخرج أنا ملك، أخرج نحن شعب عندنا صناعات عندنا كذا سجدنا الدرمة غزونا وصلنا المريخ. أخرج أجد أن تعمل كنت تقضي كتبة الإلهي وانتعام أجد فليلة إذا بلغت الفرقه فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين إذا كنتم لم تحاسبوا ولم تسألوا على ما أعطيتم من مسؤوليات لأن الاستخلاف وراءه مسؤولية مكنت أعطيت الصلاحيات وراءه مسؤولية التي تسأل فإذا كنت لا تدان ولا تسأل عن ذلك لا تموت إلا عن نفسك الموت. فلولا إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يلا ارجع إلى هذه الدنيا إذا كنت صادق امنع نفسك الموت. أنت عبد دخلت إلى الدنيا بدون إرادتك وبقيت فيها بدون إرادتك فأنت تنمو من ضعف إلى قوة إلى ضعف مرة ثانية وتنام وتخاف وتعطش وتحتاج الهواء وتحتاج الضروريات التي هي محكوم عليك بها ولا تملك إلا أن تستسلم عبد المملوك ثم تخرج متى ما شاء ربك سبحانه وتعالى فلا تملك أن تتأخر عن شيء من ذلك. إلهي تفضل عملت فما بقي إلا الشفاء. هذه الدنيا الغاية منها العمل ولأن كل شيء يفنى إلا العمل. انظر لو أنك أسأت إلى شخص قبل 5 سنوات ولقيته اليوم وقالت يا أخي أنت أسأت إلي قبل يا أخي تغير كل شيء من 5 سنوات لا تغير كل شيء لكن العمل ما ضاع الإسلام ما ضاع وكذلك الإفاء هذا فرعون يلعن إلى يومنا هذا صحيح يا راحة لكن العمل ما ضاع ما ضاع. فهذه الدنيا يبقى فيها العمل لأنها مصممة ومركبة وسننها قائمة على أن يعمل فيها الإنسان ثم الخروج منها يعني الاستعداد لباب الجزاء والتوجه لكي يجد الإنسان حسابه وجزاءه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تنكشف أنها غرتك إلا عندما تنتهي. انظر إلى عمرك الذي مضى إلى الآن سلفتك الآن عمرك الذي مضى ما قيمته الآن لدي هكذا قيمة الحياة كلها عند الموت متاع الغرور فلا تنقضي. ثم إلى علم لن تدرك شده إن كل شيء محكم في هذا الوجود من الذرة إلى المجرة إن خلقك محكم من أصغر جزء فيك إلى أكبر جزء إليك بأكملك وكيانك بأجمعه. والعقلاء سيعبثون لأن العبث من أجل المجانين فكيف بمن خلق العقلاء والحكماء فكيف بمن أحكم خلق الأرض والسماء. إذن لا يمكن أن يكون الموت عبثا وأن تذهب السدى. تقول تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني لو أني أردت أن أضيعه نطفة إذا سألت الأطباء بداية خلقنا ما هو قال يقول نطفة صغيرة زي جوة الأمشاج هذه نطفة الأمشاج قالوا إذا أردت أن تراها بعينك لا تراها يعني إذا أردت أن ترى الملك في أول نصفة تتكون منها لا ترى الملك ولا ترى الزعيم ولا ترى الرئيس ولا ترى هذه بدايتك وبدايتي. فلو أراد أن يضيع أكشنا تضيعك أنت مصفى تضيعك أنت علاقة تضيعك أن يحفظك في أصغر شيء لا يرى للعين ثم يضيعك بعد كمال عمل وسعي وتصرف. لا والله أيحسب الإنسان أن يترك سدى أن يكون نصفة من نيونا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى فلا وهو على كل شيء قدير سبحانه. إذن ما خلقنا عبث ولا نموت فنذهب سدى وهذه الحياة الغاية منها بأن نعبد الله وهي موضوع الامتحان على هذه الدنيا. فما هي العبادة؟ العبادة قال بعض العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والعبادة هي باختصار أن تعمل وفق مراد ربك. هذا خلاص خلقت لماذا؟ لتعمل وفق مراد الذي خلقك. هذه هي البديهية. جميع المصنوعات تعمل وفق مراد صانعها وأنت يا أخي تعمل وفق مراد الذي خلقك وأرسلك. أنت ما خلقت نفسك. إذا لك خالق. إذا حكمة خلقك أن تعمل وفق مراده. وهناك أمور خاصة بك يجب أن تسلم أمرك لخالقك لغيرها في كل شؤونك الخاصة. وما كان لمؤمن كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أبيهم. وكذلك في الأمر العام. في الأمر العام ديننا دين الإسلام هو دين الدين الكامل الشامل الذي ما ترك جانبا من جوانب الحياة إلا ونظمه ووجهه في كل شؤون الحياة في السياسة في الاقتصاد في الإدارة في الاجتماع في الأخلاق في العلاقات الدولية في القضايا الشخصية في كل صغيرة وكبيرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما أنه يجب على الفرد أن يطيع يجب على الأمة أن تطيع الله جل وعلا وأن تخضع لأمره وأن تحقق عبادتها له في هذه الأرض. ويقول الله للمؤمنين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس يثير إشكالية هنا يقول هذا الزمان تطور حدث فيه تطور وحدث فيه تقدم والشريعة شريعة الإسلام التي نزلت قبل 1400 عام لا تتناسب مع هذا الزمان. قال هذه أحد السفراء بعض الدول الغربية في صنعاء قال الدين كامل اكتمل؟ قلت نعم. قال الحياة اكتملت؟ قلت لا. قال كيف تقول الذي اكتمل سوف يستجيب لكل متطلبات الحياة التي لم تكتمل؟ فقلت له هل الحكمة من عينك هي نفس الحكمة من عين الشخص الذي كان يعيش في زمن المسيح وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ما الحكمة واحدة من العين. قلت والأنف والأذن واليد والرجل والقلب والكبد والبدن بأكمله. قال نعم تركيب واحد ما تغير. قلت له والتركيب النفسي أنت تحب وتكره وهم كانوا يحبون ويكرهون؟ قال نعم أنا تركيب نفسي واحد. قلت إذا نحن أمام شخصية بشرية تركيبها واحد التركيب البدني واحد والتركيب النفسي واحد. قال نعم هذا غير هذا بدله. قلت إذا الدين جاء من أجل هذه الفطرة التي لم تتبدل ولم تتغير فهو كامل لأن الفطرة كاملة لما خلقها فطرة كاملة والدين كامل والدين جاء وفق هذه الفطرة. أضرب لك مثال الآن هذه السيارة تصنع هذه السيارة التي تصنع تصنع وفق خطة هندسية يرسمها المهندس ويبين كيف تعمل هذه السيارة وهذه اسمها الكتالوج ولذلك السيارة تعمل وفق الكتالوج. فإذا كان عندنا مليون سيارة من نفس الطقم والموديل ووزعناها في الأرض وأخرجناها على فترات زمنية مختلفة فإن الكتالوج يجب خالص لها عن جميعها مهما كان موقعها الجغرافي ومهما كان وقتها الزمني لأن التغيير لأن اسمها الكتالوج. ولذلك السيارة تعمل وفق الكتالوج. فإذا كان عندنا مليون سيارة من نفس الطقم والموديل ووزعناها في الأرض وأخرجناها على فترات زمنية مختلفة فإن الكتالوج يجب خالص لها عن جميعها مهما كان موقعها الجغرافي ومهما كان وقتها الزمني، لأن التغيير، لأن التركيبة في هذه السيارة ما تغير وما تبدل. كذلك أنت أيها الإنسان، خلقتك وفطرتك ما تبدلت وما تغيرت. ولذلك الذي أصلح الناس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يصبحهم اليوم ويصبحهم غدا، لأن الفطرة ما تغيرت، ولأن فطرتنا جاءت وفقا للدين، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففطرتي وفطرتك واحدة، وغاية وجودنا هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى، فنفوز ونكون من الفائزين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين من الفائزين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.